الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال في الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه وهو جندب بن ينادى وقد تقدم معنا مرارا أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. وبنحو هذا الحديث جاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن فقراء المهاجرين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من قد سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قالوا: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح وهو أحد رواة الحديث ذكوان السمان: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا حديث عظيم، وفيه ما عليه الصحابة رضوان الله عليهم من التنافس في الخيرات، فإنهم كانوا على درجة عظيمة ومنزلة رفيعة في هذا الباب، حتى لقد قال عمر رضي الله عنه عن أبي بكر رضي الله عنه: أما لئن فعلت لقد كنت سباقا بالخير. وفي مرة من المرات حث صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فتسابق الصحابة فتصدق أبو عمر رضي الله عنه بنصف ماله، فجاء أبو بكر رضي الله عنه فتصدق بماله كله. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يأمره النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة أن يسبحوا عند النوم 33، ويحمد 33، ويكبر 34. قال علي بن أبي طالب: فما تركتها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. فقال له الراوي: ولا ليلة صفين. قال: ولا ليلة صفين، مع ما فيها من الحرب ومع ما فيها من الكرب. وهكذا حين أنزل الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، بادر أبو طلحة رضي الله عنه وتصدق بأحب أمواله إليه وهي بيرحاء. ولما جاء رجل يشكو جاره عند النبي صلى الله عليه وسلم في نخلة آذته في جداره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعطيه إياها بنخلة في الجنة. فأبى. فقال أبو الدحداح لذلك الرجل: إن لي حائطا، فهل تعطيني نخلتك بحائطي؟ قال: نعم. فذهب أبو الدحداح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني ابتعت النخلة بحائطي، فهي لك يا رسول الله، ضعها حيث شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من عذق مدلى لأبي الدحداح في الجنة. ولما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا كما في حديث أنس عند أحمد إلى رجل من الأنصار يخطب ابنته لجليبيب، وكان رجلا فقيرا معدما مسكينا مثله لا يرغب في نكاحه، فجاء الرسول فقال للرجل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتك، قال مرحبا وأهلا ومن لنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إنه ليس له إنه لجليبيب، فقال إنه لجليبيب، ثم قال الرجل لزوجته إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتك، قالت ومن لنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إنه لجليبيب، قالت إنه لجليبيب، فسمعت البنت فقالت كيف تردون خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، فوافقت عليه، فأنزل الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن أبلغ ذلك ما جاء في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أن أهل قباء كانوا يصلون الفجر في الركعة الثانية، فجاء الرجل وهم ركوع، فجاء رجل فقال ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم إلى الكعبة وهم ركوع، مسارعة ومسابقة إلى الخيرات، رجالهم ونساؤهم، شبابهم وشاباتهم، لم يؤثر ولم يذكر في كتب السير ولا كتب التراجم أن أحدا من أبناء الصحابة رضي الله عليهم كان عاقا أو كان عنده نوع إعراض عن طاعة الله سبحانه وتعالى، بل كلهم في مسابقة إلى الخيرات. فعبد الله بن عمرو كان صواما قواما وهو صغير السن، وعبد الله بن عمر كان قواما وهو صغير السن، ورافع بن خديج كان من المنافسين في الغزوات وغير ذلك، وهكذا ما ذكر في معاذ ومعوذ حين شارك في الجهاد وبادر إلى قتل أبي جهل، وهذا أمر يحمدان عليه. لكن أبلغ من هذا الأمر أن قتلهم لأبي جهل كان غضبا لله وغضبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغنا أن أبا جهل يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لا يفارق سوادي سواده، لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. كان حرصهم ومسابقتهم من أجل الجنة كما تقدم معنا، يا رسول الله إن فعلت كذا وكذا لي الجنة، قال نعم. قال ذهب أهل الدثور بالأجور، أي أهل الأموال ذهبوا بالأجور، لأن أهل الأموال لا سيما من كان منهم سباقا إلى الخير فأمامه أبواب الخير، ينفق على المساكين وينشئ المشاريع ويطعم المحتاجين ويكفل الأرامل ويحفر الآبار ويبني المساجد وينفق في أوجه الخير والبذل، حتى أنه يؤجر على ما ينفق على نفسه وعلى أهله وعلى ولده، ولعل بعض ذلك يأتي في أحاديث أخر. وهذا هو المال النافع يا عمرو بن العاص، نعمل المال الصالح للرجل الصالح، هذا هو المال الصالح والمال النافع الذي ينفق في أوجه الخير ويبذل في مرضاة الله عز وجل. أنت للمال إذا أمسكته وإذا أنفقته فالمال لك. وانظر إلى حال السلف رضي الله عليهم، كان تجارهم وأغنياؤهم من المسارعين والسباقين في الخيرات. وانظر إلى هذا الزمان المتأخر تجد أن التجار والأغنياء والملوك والأمراء إلا ما رحم ربهم أبعد الناس عن الخير، بل ربما تجد بعضهم ينفق أمواله في الحفلات الماجنة وفي الرحلات الفاسقة، ولا ينفق في طباعة مصحف أو شراء كتاب أو حفر بئر، بينما السلف رضي الله عليهم كان أمراؤهم هم أئمتهم، هم الذين يخطبون، وهم الذين يصلون بهم، وهم الذين يفتونهم، وكان أغنياؤهم هم السباقون إلى كل خير وبر. قال: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. يصلون، هذا أمر يشترك فيه جميع أهل الإسلام، الأغنياء والفقراء والرجال والنساء، فلا يعذر أحد في تركه أبدا إلا من عذره الله عز وجل على ما تقدم، فالحائض والنفساء، وأما البقية فيجب عليهم إلا المسافر تقصر في حقه الصلاة، والمريض رخص له أن يصلي على الهيئة التي يستطيع، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، أخرجه البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه. ويصومون كما نصوم، والصوم أيضا ركن من أركان الإسلام الخمسة، ويجب صيامه من جميع المكلفين إلا من كان مسافرا أو مريضا فقد رخص له في الفطر ثم يقضي من أيام أخر، فإن مات وعليه صوم صام عنه وليه. ويتصدقون بفضول أموالهم، هذا هو الفارق بين فقراء المسلمين وأغنياء المسلمين، فكل أهل الإسلام سباقون إلى الخيرات، مسارعون إلى مرضات الله عز وجل، إلا أن أهل الأموال قد تكون لهم مزية أخرى وفضل آخر، وهو أنهم يتصدقون بفضول أموالهم، والفضول هو الزائد عن الحاجة، ووالله لو أن المسلمين يفعلون مثل ما فعل السلف رضوان الله عليهم في هذا الباب ما أظن هناك محتاج من المسلمين الآن. كم هي أموال المسلمين بالمليارات، مليارات الدولارات، وبأطنان الذهب والفضة، فلو أديت زكاة هذه الأموال إلى الفقراء والمحتاجين لأغنى الله عز وجل بها الناس، ولكن الواقع أن هناك تحيل على الزكاة وعلى ما فرض الله عز وجل. وفضول الأموال لها أبواب كثيرة كما في الحديث الذي قرئ سابقا، يتصدقون ويعتقون، وربما في هذا الزمان يحجون ويعتمرون، وربما بنوا المدارس والمساجد وحفروا الآبار وأجروا الأنهار وغير ذلك من أجوه الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ أي أن الله عز وجل قد فتح أبوابا للخير يشترك فيها الأغنياء والفقراء، ويشترك فيها الرجال والنساء، ولا يحرم منها إلا من حرم نفسه باتباع هواه، أو بتسلط الشيطان عليه، أو بتسلط الغفلة والقسوة على قلبه. وفيه أن باب الصدقات أوسع من إنفاق الذهب والورق، فالصدقات بابها عظيم، منها الصدقات القولية، ومنها الفعلية، ومنها التركية، ومنها الهمية. فمن الفعلية وإعانتك للرجل تحمل له متاعه صدقة، ومن الهمية: إنما الدنيا لأربعة وذكر منهم رجل ليس له مال فقال: لو أن لي مثل من فلان الغني لفعلت كما فعل، فهما في الأجر سواء. والفعلية هي البذل، وحتى التركية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكف شرك عن الناس صدقة، كما في حديث أبي موسى الصحيح. وأجمع ذلك ما جاء من حديث جابر وحذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة، كل معروف صدقة. وأفضل الصدقات صدقة الرجل على نفسه، هذه صدقات المال، وعلى أهله وعلى صاحبه في سبيل الله. ثم قال: إن بكل تسبيحة صدقة. سبحان الله، أو سبحان الله وبحمده، أو سبحان الله العظيم، أو سبحانك وبحمدك، وبحمدك لا إله إلا أنت، لكن أقله سبحان الله، كلها صدقات يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. وكل تكبيرة صدقة، أقلها الله أكبر، وأيضا الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، وغير ذلك مما هو في بابه. وكل تحميد صدقة، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما يليق ماذا، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، الحمد لله غير مكفئ ولا مكفور ولا مستغن عنه ربنا، الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا، وكل بلاء حسن أبلانا، أطعم من الطعام وسقى من الشراب وبصر من العمى وهدى من الضلال وفضل على كثير من خلقه، الحمد لله على كل حال. صيغ كثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوقه وجعل له مخرجا، لكن أدناها الحمد لله، والألف واللام في الحمد للاستغراق، كل المحامد ثابتة لله عز وجل. وكثيرا ما يجمع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بين التسبيح والتحميد، لأن التسبيح تنزيه والتحميد إثبات، ولأن التسبيح يتضمن تنزيه الله عن جميع النقائص ويستلزم إثبات جميع المحامد، والتحميد يتضمن إثبات جميع المحامد ويستلزم نفي جميع النقائص. وكل تهليل صدقة، لا إله إلا الله، وهي أفضل ذكر كما صح عن جابر رضي الله عنه، ولها صور غير هذه: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، هذه تقال عند الكرب ومع ذلك تهليل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذه تقال في الصباح وفي غير ذلك من الأوقات. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وهذه تقال على الصفا والمروة، ويجوز أن تقال في غير ذلك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، صور كثيرة للتهليل، ويقولون من إخلاصها أنك تستطيع أن تقول لا إله إلا الله وما أحد يعلم بذلك، يعني من إخلاصها أن الإنسان يستطيع أن يتكلم بها بدون سماء رؤية أحد الله، لأنه لا يحتاج إلى تحريك الشفتين، ومثلها كلمة إن شاء الله، حتى قيل بأن من أراد أن يستثني في اليمين وخشي إن استثنى من الناس له أن يستثني في بلسانه بدون أن يشعر الناس. وأمر بمعروف صدقة، وهذا بابه واسع، الأمر بالصلاة، الأمر بالصدقة، الأمر بالصيام، بالعلم، بقراءة القرآن، ببر الوالدين، بالإحسان إلى الجيران، المعروف، كل معروف، كل ما أحبه الله وأمر به فهو معروف، فكل معروف تأمر به صدقة لك، ونهي عن منكر صدقة، وأفعال الناس بين المعروف والمنكر، إلا ما كان من أمر المباحات المؤمن قد يتخذها حسنات، فمن رأيته يفعل فمن رأيته يحتاج إلى أمر بالخير مره وحثه، وما رأيته يتعاطى المنكر انهه عن ذلك، فتؤجر فيه الأمر بالمعروف وتؤجر على النهي عن المنكر. لكن لا بد أن الإنسان يعرف المعروف فيأمر به، ويعرف المنكر فينهى عنه، فلا يأمر بالجهل، ربما يظن الأمر منكرا وليس بمنكر. فلا بد من معرفة المعروف والمنكر وذلك بالعلم، ثم ينظر إلى ضوابط التغيير، هل إنكاره سيؤدي إلى إزالة المنكر فهذا يجب الإنكار، هل إنكاره يؤدي إلى إزالة المنكر واستبداله بأخف منه هذا لا بأس به، هل إنكاره سيؤدي إلى حصول منكر مثل ذلك المنكر هذا لا فائدة فيه، كون منكر يأتي بمثله لا فائدة في الإنكار، هل إنكاره سيؤدي إلى أعظم من المنكر هذا حرام لا يجوز الإنكار هنا. وفي بضع أحدكم صدقة، وهذا أيضا من الأمر الذي يستطيعه كل إنسان قد رزقه الله عز وجل أهلا، وكذلك يستطيعه حتى العزاب العازب بصيانة نفسه عن الحرام، والمتزوج بإعباب نفسه وزوجه عن الحرام. وفي بضع أحدكم صدقة، أمر يحتاجه الناس جبليا، ومع ذلك أكرمهم الله بأن يجازيهم عليه بالأجر. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فيه سؤال العالم إذا أشكل أمر مما يسمع ويقال. وفيه أنهم ظنوا أن المباحات ليس فيها أجور، لأن هذا أمر مباح، نساؤكم حرص لكم فأتوا حرصكم أن نشئتم. قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فقال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فهذا دليل على أهمية حفظ الإنسان لنفسه ولأهله، وكذلك حرص الإنسان على ما أحل الله له والبعد عما حرم الله عز وجل عليه. وفي هذا الحديث بيان لفضل الله عز وجل الواسع، إذ لم يضيق على العباد بحيث جعلت الصدقات فقط في باب واحد، إذ لو كان هذا الأمر لاشتد على الناس الأمر، اشتد عليهم من حيث أن هذا يشق، لا سيما عند قلة المال وعوز المال. والأمر الثاني أن المال محبوب إلى النفوس، قد لا يستطيع أن يتصدق وينفق إلا من جاهد نفسه. الأمر الثالث أن ليس كل أحد يستطيع أن يبذل المال في كل وقت، أما هذه الأمور الصدقات التي شرعها الله في كل وقت، في كل وقت إنفاق وذكر وأمر ونهي، فيستطيع الإنسان أن يستوعب يومه وليلته بالصدقات. وسيأتي معنا حديث أبي هريرة وفي معنى حديث عائشة، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، أو حديث عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق كل إنسان على 60 و300 مفصل، فعلى كل سلامة صدقة، ثم قال فكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر معروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. فالحمد لله الذي من علينا بهذا الخير العظيم وهدانا له، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره، والحمد لله رب العالمين.